أن الناصر المنصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك، وفهما في علمك، وفقها في حكمك، وكفلين من رحمتك، وأن يحفظنا عن معاصيك. ذكرنا بأن البداء إنما هو من صميم العدل، ولولا البداء ربما اختل ركن من أهم أركان العدل، وما يكون لازمه ومؤداه في النهاية إلى الجبر، لأن الإنسان الذي لا يقول بإمكانية البداء إنما يذهب إلى الجبر الكلامي، والجبر الكلامي هو الباطل، سواء كان جهميا أو كان مرجعه ومآله إلى ما يقوله الأشاعرة. ولو لاحظتم أنه حقيقة لا فرق بين ما يذهب إليه الأشاعرة في النهاية وفي الخاتمة وبين ما يقوله الجهميون، ولكن قلنا المشكلة فقط في تفسير البداء، إنما ملخص تفسير البداء لما كان قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره منوطا ومشروطا بتحقق شرائع، إن تحققت اتفق هذا الأمر. أنا أمثل لكم مثال وأدخل في تطبيق البحث. أنتم في الأصول درستم أن الأحكام الشرعية تكون مشروطة بشروط عامة وأحيانا خاصة. الشروط العامة كالبلوغ، كالقدرة، كالعقل، أحسنتم، المجنون غير مكلف. فهنا أنتم ماذا تقولون؟ تقولون إن الله أوجب الصلوات والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على البالغ، أما هل تتمكن أن تقول إن الله أوجب هذه الأمور على زيد؟ نعم، تقول إن بلغ، فصارت مشروط. يعني إن بلغ زيد أوجبه الله تعالى عليه، وإن لم يبلغ لم يوجب. إن أصبح زيد عاقلا كلفه الله بالتكاليف، إن لم يكن عاقلا لم يكلفه الله. ولهذا أنتم في الفقه تقرؤون أن المجنون على قسمين، مجنون مطبق ومجنون أدواري. المطبق دائما مرفوع القلم عنه، أما الأدواري منه في زمان جنونه يكون القلم مرفوعا عنه. يعني إذا نفترض ما بين الصباح ما بين الفجر والظهر كان مجنونا، لا يجب عليه صلاة الفجر لا أداء ولا قضاء كالإغماء. إذا أغمي على إنسان في طيلة وقت الصلاة يسقط عنه التكليف، التكليف بالأداء ساقط، فلما كان القضاء إنما هو تابعا لفوت ما وجب على الإنسان في حين الأداء، فيكون لازمه أنه لا قضاء أيضا. أما لما أفاق في الظهر وجب عليه صلاة الظهر. وإذا تلاحظون في يوم واحد إن الله سبحانه وتعالى في أكثر من مرة يرفع التكليف ويضعه، يرفع ويضع، يرفع ويضع، وإنما هذا لكون التكليف مشروطا. وكذلك في الشروط الخاصة لله على الناس، من الناس؟ أنا وأنتم. حج البيت مطلقا، إذا كان لله على الناس حج البيت كان حج البيت واجبا على جميعنا، ولكن يقول من استطاع إليه سبيلا، يعني إن استطعتم، هذه تكون شرط خاص، لأن الاستطاعة هنا غير القدرة. القدرة العقلية يعني إذا الآن سيد كاظم يتمكن أن يذهب إلى الحج ولو زحفا ولو مع الاستجداء، ولو مشيا على الأقدام، ولو سباحة في البحار مثلا، وجب عليه. هذه القدرة سمي قدرة عقلية. أما عندنا استطاعة التي تعبر عنها بالقدرة الشرعية، يعني يكون له مال يتمكن أن يؤمن به تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، يتمكن أن يؤمن به فندقا هوتيلا لائقا به مثلا وإمكانيات تليق به مثلا هناك، يتمكن أن يؤمن به طعاما شرابا ما يكفيه مثلا هناك، وباقي الشروط الموجودة مثلا، هذا نسميه استطاعة خاصة أو قدرة خاصة، وهي استطاعة شرعية تعبر عنها. يعني إن استطعتم يجب عليكم الحج. فلهذا إذا أنا في شهري صفر رزقني الله مالا أصبحت مستطيعا، في شهر ربيع الأول فقدت مالي سقطت عني الصفر، في شهر جمادي اكتسبت مالا آخر أو حصلت على ذلك المال الذي فقدته أصبحت أيضا مستطيعا. لا نقول أن الأشياء هنا تتبدل مع وحدة الموضوع، الموضوع تتبدل، يعني سيد كاظم الثري غير سيد كاظم غير الثري، زايد الواجد غير زايد الفاقد، والذي كلف بالحج زيد الواجد السالم المفتوح السبيل. أما إذا زيد كان فاقدا للمال أو واجدا للمال فاقدا للسلامة الجسدية أو واجدا لكليهما ولكن ممنوع الورود مثلا في البلد الذي يحوي الحرمين، فلهذا يقولون الاستطاعة تنقسم إلى استطاعة مالية، استطاعة صحية أو بدنية، واستطاعة سربية، سرب عن طريق. إذا كنت مهددا لو ذهبت إلى هناك لقتلوك يسقط عنك الحج. إذن كيف هذا في عالم التكليف؟ كذلك في عالم التكوين، إن الله سبحانه وتعالى يقول إن دعا عليك النبي بدعوة فدعوة النبي مستجابة، ويقول إن أحسنت تتمكن أن تدفع بإحسانك 70 نوعا من البلاء أقلها موت الفجر. هذا يوجد تزاحم، إذا دعا النبي على رجل نفترض بأن يموت وأحسن ذلك الرجل إحسان دنيوي، أنفق على فقراء، أطعم مساكين، أو لا إحسان إنساني، أطعم أو أروى دابة أو بهيمة حتى مثل كلب، فإذا كان الإحسان يدفع السوء ودعاء النبي مستجاب، فهنا أيهما يتقدم؟ هذا أيضا مقدم. يعني كيف أنتم عندكم في الأصول التعارض والترجيح، التعادل والترجيح، يعني إذا كان دليلان يقدم أي الدليلين؟ أقواهما سندان، ما وافق المشهور خذ ما اشتهر بين أصحابه، ما خالف العامة مثلا، لأنه الإنسان ربما يظن أن أحد الدليلين إنما صدر عن المعصوم تقية، وما شابهه من الموازين. كذلك في عالم التكوين عندنا كتاب الأصول، إذا تزاحم أمران، معصية تقلل من العمر وطاعة تزيد في العمر، أيهما يرجح؟ كيف التكافؤ بينهما؟ ينقل قصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر عليه يهودي في صبيحة يوم، الظاهر بعد صلاة الفجر، كان يجلس على الصفة، وكذلك قبل صلاة المغرب كان يجلس، إذا المسلمون عندهم حاجة شيء مثلا، فكان خارجا لكي يجمع الشوك من الصحراء شغله، فلما مر على رسول الله صلى الله عليه وآله قال السلام عليك، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال وعليك، وهذا لتخلق رسول الله ما تلفظ بالسلام، السلام يعني الموت العربية. فبعض الأصحاب أراد أن يبرز ويؤدب اليهودي بإهانته لرسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله صلى الله عليه وآله منعه وقال إنما دعاء الرسول لا يرد، ما يحتاج أنت تبرز لتأديبه، فأنا لما قلت وعليك هذا دعاء، فلما قصد السام يعني قصد الموت، فيعني الموت عليك، ودعاء الرسول لا يرد، فهذا لا يرجع من الصحراء حيا، يموت. وإذا في عصر ذلك اليوم شاهد الأصحاب أنه عائد من الصحراء وحزمة الشوك على ظهره، حتى البعض دخل في نفسهم ريب وشك من صدق مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصباح. فرسول الله طلب ذلك اليهودي وقال ضع الشوك على الأرض، فلما وضعه وإذا بثعبان يخرج من الشوك، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اليهودي، يقول ما الذي فعلته أنت من خروجك من المدينة؟ فكأنه يجيب أنا أول جماعة آخر جماعة التي شاهدتهم أنتم كنتم أول جماعة، أنت يعني ما رأيت أحد حتى أريد أن أحسن إليه أو أفعل شيء. فلما أعاد رسول الله صلى الله عليه وآله السؤال فكر اليهودي وقال نعم إنما وجدت كلبا جائعا فأطعمته بخبز، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد وكل هذا الثعبان بأن يقتلك، ولكن لإحسانك هذا إلى الكلب دفع الله عنك الموت. فأسلم اليهودي هنالك. فمحل الشاهد يعني الصدقة تدفع 70 لون من العذاب، 70 نوع من البلاء، أو في الحديث الصحيح لا يرد القضاء إلا بالدعاء، يعني ربما الإنسان بالدعاء يرد القضاء، قضاء الله يتبدل. هذا هو البداء، مو بمعنى أن الله نعوذ بالله تعالى الله عما تصفى أسئلتنا يندم أو يغير أي، لا، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، يعني قضى أن الدعاء يؤدي إلى العناية الخاصة، العناية العامة موجودة وسعت رحمتي كل شيء، أما رحمتي التي فسأكتبها للمتقين هذه خاصة، هذه الرحمة الخاصة تكون لمن؟ للمتقين، فإن اتقيتم تكون لكم هذه الرحمة، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. وهذا هو البدء. ولهذا ربما البعض يسأل يقول هل خروج المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء لم يكن من المسلمات؟ نقول نعم، لشهادة ما ورد في صحاح ومسانيد أبناء العامة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم، طول الله ذلك اليوم حتى يخرج ولد من ولد. يقولون إذا مسلم أمر بهذه الأهمية يعني لم يكن مقضيا في قضاء الله متى الخروج، كان مقضيا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو خاتم النبيين ابنا لعبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهذا ما يمكن أن يولد في زمن إبراهيم، وما يمكن أن يولد في زمن نوح، ما إلى معنى أن نوح يطلب من الله أن يولد النبي نبي آخر الزمان الآن، أن يأبى الله أن يجري الأمور إلا لأسبابها، فلازم تأتي سنة 570 ميلادية حتى يولد رسول الله صلى الله عليه وآله وتزدهر العالم بنوره. فكذلك ظهور الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مقدرا هذا دعاء شنو قيمته؟ تدعون لتعجيل فرجه؟ أصل شنو قيمة الدعاء مع وجود القضاء والقدر؟ أصل عمم المسألة. يعني إذا كان مقضيا عند الله تعالى أن زيدا المغير يرغب من مرضه، دعوتم أم لم تدعوه؟ سيرغب. وإذا كان مقدرا أنه يموت بمرضه، دعوتم أم لم تدعوه؟ فما قيمة الدعاء أصلا؟ الدعاء أي شيء يفعل؟ هل قدر الله شيئا أم لا؟ إذا كان الله قدر في هذا خيرا فالدعاء وجوده وعدمه سيئا، وإذا كان قد قدر سوءا شرا ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، فالدعاء شيء أصلا لا يمكن. يا سادتي، تبرير فلسفة الدعاء التي هي من الأصول المسلمة دينيا لا إسلاميا فحسب، يعني لم توجد ديانة لم يوجد فيها دعاء، بل أنا أزيدكم فطريا حتى إذا ركبوا الفلك ذولا أصلا ما منتمين لأي ديانة، لم تكن لهم أي ديانة، أصلا ملحدين. أما لما الأمواج أحاطت بالسفينة، أحاطت بالباخرة، أحاط بالمركب، وإذا تشاهد كلهم يتجهون إلى الله ويدعون، الدعاء أمر فطري لا يمكن توجيه الدعاء مصداقية إلا بالبدء، وإلا إذا كان قد قضى الله تعالى على أهل السفينة الغرق شو قيمة الدعاء؟ وإذا لم يقضي أيضا ما قيمة الدعاء؟ لغو يكون. ولا معنى أن يكون شيء فطريا عقليا أكثريا وهو لغو، لأن الأقلي هو الاتفاقي، أما الأكثري لا يكون اتفاقي كما أثبت في المحل. وهذه هي الحقيقة التي نحن سميناها بالبداء، فأنتم مهما ما شئتم سموها. فالآيات القرآنية التي في هذا المجال تكون عديدة، ربما نتمكن أن نعتبرها من المسائل التي نزلت فيها آيات ربما تكون شبه صريحة، مثل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وآيات ربما لا تكون بهذه الصراحة وبهذه بهذا الوضوح. حجم عدد الصفحات ما يشوفها إيش في مشكلة؟ تمعتكم نسخة من هذا الكتاب اللي أنا موجود بيدي حتى ترشدوني إلى رقم الصفحة؟ نعم حصل. أنا أجعل هذه لأجل هذا حتى أنه أحصل، لأنه أنا هذا رقم صفحتي. يعني هو العلامة هي رقم الصفحة. نعم. العلامة سبحانه رحمة الله عليه ورحمة الله على جميعنا طبعا صاحب أجوانه حي، نعم هو المتعارف أنه الميت واحد باعتبار أنه عادة يسند الأشياء إلى الأموات، نعم حفظه الله ورحمه، نعم ورحمنا وحفظنا إن شاء الله من كل سوء خصوصا وساوس إبليسية. إن المراد من البداء في أحاديث الأئمة الذي يعد من العقائد الدينية لم يكن المعنى اللغوي، فهل يصح أن ينسب إلى عاقل فضلا عن باقي علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وصادق هذه الأمة القول بأن الله لم يعبد ولم يعظم إلا بالقول بظهور الحقائق له بعد خفائها عنه؟ ولا معنى. ونحن نؤمن بأن علم الله عين ذاته، نحن نؤمن أنه من وصفه فقد قرنه، نحن نؤمن لكلام مولانا أمير المؤمنين لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فإذا كيف يمكن أن مثل هذين العلمين في سماء العلم والمعرفة أن يقولا بهذه المقالة؟ نعم، قال أنا نقول كذلك. لا الآن لا، هذا في الواقع في بحث آخر بأنه هل نحن نقصد هذه الصفات بالقوة أم بالفعل. نعم، بالقوة أم بالفعل، يعني إذا كانت بالقوة إنما كلها تكون سرمدية، كلها تكون عين ذاتي سبحانه وتعالى. أما الفعلية لا، لا يمكن الفعلية خصوصا في المفاهيم الإضافية لا معنى. نعم، ربما الإنسان يشير إلى معنى آخر أنه خالق إذ لا مخلوق، أي مخلوق مستقل مثله، هذا مستحيل. فكل مخلوق يكون معنى حرفيا كما بينا سابقا، لا شيء، نحن نسمه بالوجود. أما حقيقتان بقول العارف ظاهرا ملا محمود الشبستري يقول ما همه عدم هائم هستی هانما، يعني مظهرنا مظهر الوجود، متلبسين بزي الوجود، أما حقيقتان أعدام. تو يخاطب الله وجود مطلق هستی ما، إذا إحنا ما يضل عندنا وجود، وجودنا وجودك. ما عدم هائي هستي ها نما، تو وجود مطلق هستي ما، إذا وجود لنا وجود الله تعالى. لا طبعا تفاسير كثيرة الآن إحنا مو محل بحثنا، ما ندخل فيه. كلا كل ذلك يؤيد أن المراد من البداء في كلمات هؤلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون، بل مرادهم من البداء ليس إلا إن الإنسان قادر على تغيير مصيره بالأعمال الصالحة والطالحة، وإن الله سبحانه وتعالى وإن لله سبحانه وتعالى تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا مطلقا. شفتي أنا وقفت بهالسنة، أنا قريت إن الله بعدين شفت ما يصير إن الله تقدير، فلازم يكون إن شيء هني محذوف، هذه بعد زيغ البصر هذا. ووقفتنا هذه كان سبب إن لله سبحانه وتعالى تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا مطلقا. التقدير المطلق حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولو في الواقع حتى ذاك ربما يكون شروط، أما أحيانا نحن غير عالمين بالشروط، أو أحيانا الشروط تكون قهرية، مو أن الموت بأيدينا ولكن ربما زمان الموت بأيدينا، أصل الموت ليس بأيدينا أما زمان الموت بأيدينا. نعم أحيانا ربما يكون نفس زمان الموت أيضا الإنسان هو يساعد على تحقيق القضاء والقدر، على تحقيق القضاء والقدر. يقال والعهدة على الرواة والناقلين أن يوما من الأيام في محضر نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه السلام، وإذا بأحد أصحاب سليمان يقول: يا رسول الله، من هذا الشاب؟ قال له: شو القصة؟ قال: هذا قاعد يشوفني، قاعد ينظر إلي نظرة مخيفة من أول المجلس، كل موجه عينه نحوي. قال: إنه رسول الله عزرائيل. هذا أكيدا يقينا يريد أن يقبض روحي. أبإمكانك أن تبعدني؟ وين كانت عاصمة نبي الله سليمان؟ فلسطين. تبعدني إلى منطقة نائية. فيقول: أمر سليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح أن تأخذه إلى وين؟ إلى الهند، منطقة بعيدة كانت آنذاك، فأخذته إلى الهند. فلما انتهت الجلسة فخلى نبي الله سليمان بعزرائيل عليه السلام، فقال: يا ملك الله، لماذا خوفت هذا رفيقنا صديقنا فيجنا خوفته؟ ونشوف القصة. هذا خاص منه. قال: لا، أنا ما خوفت، أنا كنت متعجب أنه هذا هنا ماذا يفعل، وأنا مأمور بعد ساعة نقبض روحه في الهند. يعني هو سبب أنه أحيانا، يعني الإنسان حقيقة بعض هذه القصص ربما لها أساس. ينقل، أنا رأيت ظاهرا في البحار قديما، أن رجلا من أصحاب موسى عليه السلام سأل موسى أن يدعو الله تعالى أن يرزقه أن يفهم لغة الحيوانات، فقال له موسى: ستنظر، ما يفيدك. قال: لا والله يفيدني. مهما نصحه موسى ما قال، ومنه إلحاح، بعد تعلم إلحاح اليهود نعوذ بالله. فاضطر موسى أن يسأل الله تعالى فرزقه أن يفهم ماذا يقول الحيوانات، يعني لغة تحاور البهائم فهمه. إجا للبيت، سمع تحاور مثلا الغراب مع الكلب، الكلب يشكو للغراب كلبه بأن صاحب البيت بخيل، يهود بخلاء، ما يعطينا شيء كذا. قال: لا تخاف، الآن بكرة ديك صاحب البيت راح يموت فيلقوه في الخربة أنت تأكله. هذا صاحب ديك فهم الموضوع مباشرة، حمل الديك وذهب إلى السوق بيع الدواجن وباع الديك. هذا ما أبو خير يموت. فبالطريق قال: والله أربحنا نبي الله موسى بعلمنا للغة الحيوانات، ليش قال يضرك؟ ليش قال ما ينفعك؟ فلما رجع للبيت سمع مرة ثانية التحاور أن الكلب يشكو، يقول: رأيت أنه بعد ديك. قال: حماره سيموت. فأخذ الحمار وأيضا باع الحمار وفرح بأنه ربح. وإذا في الطريق لما وصل للبيت سمع أيضا تحاور الكلب مع الغراب، يقول له: لا تخشى، هذا إنما تمكن أنت يمنعك من الديك والحمار، ولكن هذا الثالث بعد ما يقدر أن يمنعك منه. قال له: شنو؟ قال له: بكرة هو يموت. فإذا مات راحوا طبعا يطبخون في البيت وطبيخ وكذا، فأنت راح تأكل من ما فضل. هذا مرة واحدة ارتبك، فمباشرة شي سوى بعد يقدر يبيع نفسه. ركض إلى نبي الله موسى مرتبكا، قال: يا رسول الله، الآن كيت وكيت. قال: إن الله تعالى أراد أن يدفع عنك وعن ذويك السوء بالديك، فأنت حلت بينه وبين قضائه. لا تظن أن الديك مات، الديك ما مات باشر، الديك المفروض كان يموت ببيتك أنت لما بعت بعد ما مات، لأن الديك كان وسيلة لدفع السوء عن صاحب البيت، فأنت حلت بين الله وبين قضائه. هو هذا المدى. فقضى الله أن يميت حمارك أيضا كذلك، فبعد البلاء ما يصفى عنك. إذن الإنسان أحيانا هو يساعد على تحقيق القضاء أو الامتناع. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن جاء إلا أن كذب بها أولون. آباؤنا كذبوا بالآيات فالله سبحانه وتعالى حرمنا منها.
لو كان بنو إسرائيل يؤمنون بواسطة المن والسلوى وقوم عيسى يبقون مؤمنين بواسطة المائدة السماوية التي أنزلها الله تعالى عليهم، لأنزل الله تعالى على أمة نبيه صلى الله عليه وآله أيضا موائد من السماء، ولكن لم يفل، لم يزد اليهود إلا ضلالا وإلحادا، ولم يزد النصارى إلا كما زاد اليهود. لا، هذا مو العلم بالغيب، إنما الإنسان يتمكن أن يحدث بعض الأشياء ولا يسمى علم بالغيب. أنت الآن إذا تشعل قنبلة مطمئن أنه بعد 5 دقائق هذه تنفجر، هذا علم بالغيب؟ لا. لحظة. فإذا الإنسان عنده قدرة، إذا غيبت السماء والإنسان كان عارف بالغيوم فعلم أن هذا الغيم من النوع الممطر مو من النوع العقيم، فإذا تكهنت بأن السماء ستمطر هل تكون عالم بالغيب؟ الآن مؤسسات الرصد الجوي ترصد الأجواء، تقول بأنه المناخ في هذه المنطقة في هذا اليوم يكون 38 درجة مئوية، وبالفعل يكون هكذا. السماء يكون ممطر، بالفعل يكون هكذا. الثلج ينزل، بالفعل يكون هكذا. هذه قنوات علمية. لا، قلما، يعني إذا كانت علمية، لا، إذا كانت علمية قلما تكون خاطئة، يعني ذيك الخاطئة تكون حدسية ما تكون علمية. إذا كانت علمية قلما تكون خاطئة. فإن الله تعالى كما من على الإنسان هذه القدرة، وطبعا تختلف هذه، يعني ما أقدر أحدثها، أما العالم يقدر يحدثها. إنما يمن على البهائم أحيانا أشياء يكون الإنسان محروما عنها. شامة الكلب، الكلب يمكن من 100 متر يفهم ما الذي أنت خبأته تحت ثيابك بالشم. تشاهدون شرطة مكافحة المخدرات تستخدم الكلاب في المطارات وفي الحدود لكشف أي شيء المخدرات، مع أنه بأي شيء يكتشف الكلب بالشم. الكلب إذا شم رائحة إنسان، بينك وبين الله أي إنسان يقدر يشم رائحة إنسان؟ أنا إذا كنت أعمى لا أسمع لا أذوق، عندي فقط شامة، ما أقدر أشم رائحة السيد. أما الكلب إذا شم رائحتي بعد 10 سنوات شم يعرفني أني فلان، ولهذا لمعرفة المجرم ملابس المقتول يحطوه عند أنف الكلب، فشاكين في 10-15 واحد، يجي يشم واحد واحد يقدر يفهم أي واحد من هؤلاء كان في بيت المقتول أو كان مع المقتول، يعني شم رائحة ملابس المقتول فريحة المقتول صارت عند قريبه. هذه أشياء في الواقع من الآيات العجيبة، هذا إحساس. وينقل عن نصير الدين الطوسي مع أنه كان منجما شهيرا أنه في ليلة من الليالي، نعم، يقول عندما ذهب عند صاحب طاحونة أسياب فأراد أن ينام خارج الغرفة، فقال له إن السماء في هذه الليلة تمطر، ادخل داخل الغرفة ونام. فقال كيف تمطر وأنا منجم وعارض الأجواء والجو السماء ما فيها نقطة غيم؟ قال أنا قلت لك والأمر إليك. يقول نمت وإذا لم ألبث ساعة إلا والسماء تغيم وتمطر، فسألته في الصباح من أين علمت هذا؟ قال إن لي كلبة في أي ليلة تأتي وتنام تحت السقف أفهم أن فيك الليلة السماء تمطر. سبحان الله، يعني الكلب يفهم. فالحيوانات لها هذه القدرة حتى في كشف. والآن في بعض المراصد الجوية لتكهن الزلزال يستعينون بالدواجن بالطيور، نعم، أو بعض البهائم تتمكن أن تفهم الزلزال دقائق قبل الزلزال، تتمكن أن تفهم حالات تطغأ فيها، يتمكنوا أن يتكهنوا بالزلزال في دقائق يعني مو كثير قبل الزلزال. وهذه من هذا القبيل. إذا أنا أكمل هذا الكم سطر، وإن لله سبحانه وتعالى تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا مطلقا، والإنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشترط، يعني يتمكن وأنه يغير تقدير الله، إنما يغير الشرط، فإذا الشرط تغير يعني الموضوع تغير، إذا الموضوع تغير الحكم أيضا يتغير، فالحكم في القضايا التكوينية يكون المحمول، في القضايا التشريعية يكون التكليف. يعني اليوم شهر رمضان الشيخ ينوي الليلة أن بكرة يسافر، هل الصيام يجب عليه؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن الموضوع تبدل، إنما الصيام يجب على الشيخ المقيم، والشيخ المسافر سقط عن الصيام. فكذلك بتغيير الشرط إنما التقدير يتبدل ويتغير، والتقدير المطلق لا. فهذا التقدير المتغير الذي أنت غيرته بتغيير الشرط هو بعينه قدر إلهي أيضا، والله سبحانه وتعالى عالم في الأزل بكلا القسمين، كما هو عالم بوقوع الشرط أيضا. أعني الأعمال الإنسانية المؤثرة في تغيير مصيره وعدم وقوعه، ولكن هذا العلم الأزلي لا يسلب الاختيار عن الإنسان. يعني إنما يعلم الله تعالى أن السيد كاظم باختياره يأتي إلى قم وباختياره يدرس، فإذا أراد باختياره أن يأتي وباختياره أن يدرس فإن الله يقضي اجتهاده وتوفيقه، وإذا باختياره لم يجتهد ولم يدرس يقضي الله سبحانه وتعالى لا سمح الله عدم توفيقه. وإليك فيما يلي تنصيص علمين من أعلام الشيعة الإمامية في تعريف البدع، وهذا خير نص الشيخ المفيد رحمة الله عليه والشيخ الصدوق وكذلك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى عبارات في هذا المجال، إن شاء الله نشير لهذه العبارات ونكمل البحث غدا إن شاء الله، والبحث يكمل إن شاء الله في غد حتى ندخل في مدخل آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.